البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وزريقه ولا يخرج إلا نشدا كذلك نصريه الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم إليه غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال اليد عن قومه إنا لنراك في ضلال قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا
الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لما أمر الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة وبين عوائم آياته وبرهان عبادته وربوبيته أنه الرب وحده والمعبود وحده وبين أنه أنزل إلى هذه الخلائق كتابا فصله على علم هدى ورحمة بين هنا أن الناس الذين أنزل عليهم هذا الكتاب لهم شبه بعنصرهم الأول وهو الأرض وشبه الوحي الذي أنزله على نبينا صلى الله عليه وسلم بالمطر فالوحي كثيرا ما يشبه بالمطر كما أوضحناه في سورة البقرة بالكلام على قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق الآيات فكما أن المطر يحيي الله به الأرض بعد موتها وينبت به النباتات والزروع والثمار وينعش به الحيوانات ويهيئ به لبني آدم مصالحهم الدنيوية فكذلك القرآن هو مطر أرض القلوب إذا نزل مطر القرآن على أرض القلوب أثمرت القلوب ثمراتها الرائعة الرائعة من الإيمان بالله والتقوى والخشية والإنابة والإيثار وطاعة الله جل وعلا والخوف منه والانقياد لأوامره والتباعد لنواهيه فالقرآن مطر القلوب والأرض كأنها المطر الذي يهمر فيه القرآن كما أن الأرض هي مطر السحاب التي يهمر فيها فضرب الله المثل هنا لقلوب بني آدم بأن بينهم شبها وبين الأرض لأنها أصلهم وعنصرهم الذي خلقوا منه فإذا نزل المطر من السماء وأصاب أرضا طيبة أذكر فيها أثرا شديدا فأنبتت الزروع والحبوب والثمار والعشب والكلاء الكثير وصارت تغفر في حلل زينتها من أنواع النباتات. وإذا نزل المطر على أرض سجخة خبيثة لا تقبل النبات كلما ازداد نزول المطر عليها ازدادت خبثا لا تمسك ماء مع البن يشرب منه ولا تنبت مرعا يركع فيه ولا ثمارا ولا زروعا توكل. فهذا مثل ضربه الله لقلب المؤمن وقلب الكافر. وضرب المثل للقران بانه مطر القلوب المثمر فيها كما ان مطر السحاب هو مطر الارض المهيئ فيها. قال والبلد الطيب اصل البلد الطيب من الارض اذا صادفه المطر الكثير يخرج نباته بإذن ربه احسن ما يكون يخرج نباته نباتا حسنا فيه الزروع والثمار والاعشاب والشلع وكل ما ينتفع به الناس في امور معاشهم. هذا هو البلد الطيب. كذلك القلب الطيب اذا نزلت عليه امطار القران زواجره ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه اثمر ذلك القران في ذلك القلب ثمرات احسن من ثمرات الارض الطيبه. اذا نزل عليها المطر فاثمر الايمان بالله والتطهر من ادناس المعاصي والكفر وامتثال امر الله واجتناب نواهيه وكل قتلة حسنة يجمعها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. وهو الذي قبل أي البلد الذي قبل كالبلد الذي يكون سبخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تسالت عليه الأمطار إلا نشدا إلا في حال كونه نشدا عصير الخروج لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة. يخرج بحسن غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع وأصل النكد في لغة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوب الفائدة لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل الأنعام إلا فائدة فيه. فكذلك قلب الكافر لا يثمر إلا نكدا عسيرا ثمرة لا فائدة فيها كالأرض السبخة إذا تذرت عليها الأمطار لا تزيغ شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا وفيه إن مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قبيلة الماء فأنبتت الشلع والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيئان لا تنبت كبئر ولا تمسك ماء كذلك مثل من فقر للدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه بين ان قلوب البشر بالنسبه الى امطار القران ثلاثه انواع: قلب كالارض الطيبه ما نزلت عليه امطار القران انبت العشب والكريم، معناه انه يثمر فيه القران ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معانيه ويفهم حكمه ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القران وعلمه. وفي روايه في صحيح البخاري: ان افضلكم من تعلم القران وعلمه. فهذه هي الطائفه الاولى من الطوائف الثلاثه الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه: بالارض الطيبه القابله للماء المنبته للكلام والعشب الشهير. فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة، فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله ممتثلا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجاجيب ليس فيها مرعى ولكن فيها مناقع تمسك الماء فيحصل الماء ويحدث فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة. ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقه، منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي بواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح، ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه. فهم كهذا الماء كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به الآخرون، فهم يحفظون ذلك العلم فيعويه عنهم فطاحب علماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي أمسكته هذه الأجاجيب لم يمسكه في نفسه، ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مراشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه، ولم تكن أفهامهم بالغة أفهام فطاحل العلماء، إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية ورب حامل فقه إلى من هو أبقه منه. فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم ولا من ليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة، فيحصل عنه ذلك الجهل من فحول الأئمة. ذلك الحديث مثلا حتى يستنبطون الأحكام ويبينوا فيه الإقرار المستدلة عليه. الطائفة الثانية هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، وهذه مضروبة بقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم النواحي وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا مواعظه وزواجرا كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا، كما أن تلك الأرض السبخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا، لم تمسك ماء أيضا يشربوا منه، ولم تنبت للناس شلاء ولا عشبا، فقلوب هؤلاء لم تعفو عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم، ولم ينتفعوا بانفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم. فهم كالسباق الذي لا تمسك معا ولا تنبت كلاء، وهذا مثل عظيم ضربه الله. وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال، لأن المثل يخير المعقولة المحسوس، وإذا قال الله فتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم، حيث قال في العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب ما كائنا ما كان، وأن الأمثال التي يضرب يد الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم، فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء، وذلك في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ما لا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، هذه أمثال القرآن يد الله بها من يريد هداه وما يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار سمعوا الله يضرب المثل بالكلب في قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ويضرب المثل بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا، ويضرب المثل بالذباب. إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، وسمعوه يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا الله أعظم وأكبر وأنزه من أن ينسوا الحمار والكلب والذباب والعنكبوت. فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله، لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة، ولذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، ذكر الذباب من أعقل الأشياء، ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم، يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة لا يجعلها لا تقدر على خلق الذباب، ولو تسلط الذباب عليها لم تجع منها شيئا ما قدرت على ان تنتصف منه. وهذا من التحقير والتصوير للمعبود من دون الله يقتضي علما عظيما له قدره ومكانته وإفراد الله من عباده وإدراك أن ما سواه لا يغني شيئا. وكذلك ذهبه المغرب العنكبوت لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تنسجه من خيوط ريحها لا يغني شيئا عن أحد. فكذلك المعبودات من دون الله فالشيء في نفسه حقير. والعلم المبين في ضرب المثل فيه علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السلقة التي لا تنتفع بمواعظ القرآن ولا بزواجره. ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة بمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ هذا القرآن ونفعته أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبخة التي لا تنتفع بما ينزل عليها من أمطار الوحي وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشر والسبأ الكريم والتوسل بآيات الله جل وعلا لتثمر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا رشدا. كذلك التصريف قلب الشيء من حال إلى حال. والله يبين لنا الوراء موعظة بعد موعظة والآيات آية بعد آية في أسلوب بعد أسلوب. كذلك التصريف الذي صرفنا لكم فيه هذه الآيات وبينا لكم ما يلزم وبينا لكم عظم قدرتنا وأدلة ربوبيتنا وعلويتنا وضربنا لكم الأمثال لمن ينفع فيه ذلك ومن لا ينفع به. كذلك التصريف الموضح للآيات جملة بعد جملة وآية بعد آية. كذلك التصريف نصريف الآيات نأتي بها على أنحاء مختلفة في أساليب مختلفة لعل الله يهدي بذلك من يشاء. وقوله لقوم يشكرون خط القوم الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات. كقوله فيذكر القرآن من يخاف وعيد لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به. كقوله إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له من لهوه وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوجه العربي وربما دخلت فيه الإناث بحكم التبع. بينا أن الدليل على اختصاص لهوة القوم بالذكور قوله تعالى في الحجرات لا يشقى قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ثم عطف النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم، فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي. ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يقال أدري أقوم أهل حسن أم نساء، لأن عطف النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا، لأن الأصل عدم التكرار وعدم عطف الشيء على ما هو أهم منه أو أخص إلا لدليل. والدليل على دخول بناره القوم بحكم السبع قوله تعالى في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، فصرح بأنها من قوم كافرين ادخلها باسم القوم تبعا. وقوله يشكرون مفعوله محذوف أي يشكرون لله نعمه. وهذه الآية تبين أن من أعظمه العام الله هو هذا القرآن العظيم، وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس، لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاقب والمخاوف ومما يستجلب السلامة. ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال إنا أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسمهم، فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بين أن إنزال القرآن العظيم أكبر فضل، قال ذلك هو الفضل الكبير أي الفضل الكبير من الله عليهم، حيث أنزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم إلى ربهم وما يبعدهم من النار وما يهذب نفوسهم ويربي أرواحهم ويرفع أخلاقهم ويبين لهم مكارم الأخلاق إلى غير ذلك. ولذا قال هنا لقوم يشكرون تبين أن تفصيل الآيات وإيضاحها في هذا القرآن نعمة عظمى من الله يستحق أن يشكر عليها. ولذا علم خلقه أن يحمدوا على هذه النعمة العظمى التي هي إنزال القرآن. قال في أول الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه أن يحمدوا أعظم الحمد على هذه النعمة العظمى الكبرى التي هي إنزال هذا القرآن العظيم. وأشار لذلك بقوله هنا لقوم يشكرون. وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن أصل الشكر في لغة العرب ربما يراد به هو ولي تسمي العرب العقل الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه شكيرا، لأنه ظهر بعد أن لم يكن هناك شيء ظاهر. وتقول العرب ناقة شكور إذا كان يمر عليها آثار السنن، والمراد به في اللغة أن يكون أثر نعم الله ظاهرا على عبده فلا يجحده ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين بها على ما لا يرضي. وقد بينا أن القرآن جاء به شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه. جاء شكر الرب لعبده في قوله ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن ربنا لغفور شكور. وشكر العبد لربه وقوله أن اشكر لي ولوالديك وقوله هنا لقوم يشكرون واشكروا لي ولا تكفرون. رضي الله أن بعض العلماء يقول إن شكر الرب لعبده هو أن يهيبه الثواب الجزيل من عمله القليل، وشكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في مرضاة ربه. فنعمة العين شكرها لا يغمر بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة اليد أن لا يغطش بها إلا فيما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر نعمة الرجل أن لا يمشي بها إلا إلى ما يرضي من خلقها وامتن بها، وشكر المال أن لا يستعين به ويصرفه إلا بما يرضي من خلقه وامتن به. وهكذا وبينا أن العبد الذي يستعين بنعم الله على معاصي الله أنه بالغ من اللؤم والوقاحة شيئا لا يقدر قدره، فمن أعظم الناس لؤما وأشدهم وقاحة وأقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق السماوات والأرض التي أنعمها عليه يستعملها ويستخدمها في معصيته وبما يسخطه. فهذا الإنسان ليس في وجهه ماء يستعينه، فهو من أقل الناس حياء وألأمهم وأخشهم. وكيف يجمل بعبد مسكين ضعيف أن ينعم عليه خالق السماوات والأرض نعمه الكبيرة بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصية خالقه وما يسقط خالقه؟ فهذا أقبح اللؤم وأخشه، وصاحبه أقل الناس حياء وأشدهم وقاحة. وبينا أن مادة شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر، تقول شكرت نعمة الله، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أرجني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه إلى خلاف. أما شكر المنعم فاللغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى المنعم بالله، فتقول شكرا لك ولا تقول أنا أشكر لك ولا تقول أنا أشكرك، وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. وهذه هي اللغة الفصحى، تعديته بالله هي اللغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح، وهي لغة القرآن، لأنه ما جاء في القرآن معدا إلى المنعم إلا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون، أن اشكر لي ولوالديك، ولم يقل في آية واحدة اشكر لي، بتعدية الهين إلى المفعول دون الله. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره رحم، ولا يجوز وأشكره، وإنما يجوز وأشكر له، ولكنهم غلطوا، لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له ولكن أشكره، لتعدية الذهن إلى المنعم بلا واسطة في حرف جر، لغة معروفة مسموعة في كلام العرب، وقد بينا فيما مضى شواهدها. ومن شواهدها قول أبي نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أوليته نعمة يقضي. وهذا الشاعر الفصيح قال شكرتك بالكاف ولم يقل شكرت لك. ومن قول جميل بن معمر في شعره المشهور قال لن يعود اليوم حتى تسلم على حيفة الأنياب قريبة النسر، فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أغير في قبري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا أن مادة شكر تتعدى إلى النعمة مذعولا بنفسها وإلى الإنعم بالله في اللغة الفصحى، ربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون عرض جر. وهذا معنى قوله نفصل الآيات لقوم يشكرون، والتفصيل بالرجال أي نأتي بها مفصلة مفصلة آية بعد آية وموعظة بعد موعظة بأسلوب بعد أسلوب، لأجل أن يشكروا بقوم يشكرون نعمنا بذلك البيان، لأن بيان الله بما ينفع وما يضر من أعظم منه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله لقوم يشكرون.
هكذا ذكره غير واحد من المفسرين،
وأن إدريس قبل نوح وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على أن إدريس لأن نوح ليس من ذرية إدريس لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح ومن جرى مجراهم يقولون مرحبا بالنبي الكريم وبالنبي الصالح والابن الكريم وإدريس لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن وإنما قال الأخ كما جاء في بعض روايات حديث المعراج كما هو معروف وأكثر المؤرخين على هذا ونوح هو أول نبي بعثه الله في الأرض بعد أن صار الكفر في الأرض وعبدت فيها الأصنام وعبد فيها غير الله فأول رسول أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله في عبادته هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ثبت في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم اذهبوا إلى نوح إنه أول نبي بعثه الله في الأرض. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم 10 قرون كلها كانت على دين الإسلام وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس بالعبادة والزهد وطاعة الله وهم ود ويغوث ونسر ويعوق. فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد وصاروا إذا نظروا إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة. فتطاول بهم الزمان حتى مات أهل العلم وبقي الجهال فجاءهم الشيطان فقال لهم إنما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها فعبدوهم وذلك أول كفر وقع في الأرض. وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق التكفير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون للعلم يسددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض فأي ذنب عظيم في التصوير وأي بسم فيه ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا. أما أولا فالتصوير هو أول سبب هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أوثانا تعبد من دون الله ولذا عارضوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعارضة وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فعلم أن التصوير كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم شره قبحه الله. وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت بعقولهم ومكارمهم لأن الذين يريدون ضياع الإسلام يسعون كل السعي هي أن يصور النساء آيات الفروج ويطبعون صورها في الصحف والمجلات فيرسلونها لأقطار الدنيا. فإذا رأى الشاب الغير المسكين صورة فرد الخليفة بادية تحركت غريزته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد والتي تمكنه فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يزمها إيمان ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة له أثره البالغ في ضياع الأخلاق وانتشار الرذيلة والقضاء على مسالم الأخلاق. أذبحه الله ويكفيه أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأسباب اسمه المصور جل وعلا. فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور. واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له عقل أو قد سمع وهو شهيد. ومما يوضح عظمة هذا الاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر الواحد منكم إلى العجيب يوم جمرة العقبة فيجد الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم ويجد الجميع مقبولين صبة واحدة. الأنف موضوع في محله والعينان في محلهما والأذنان في محلهما والفم في محله وكل عضو موضوع في موضعه من الجميع. والله يصور كل واحد منهم صورة مستقلة يطبعه على هذه علمه وقدرته لا يكارثه.